أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. ذكر الماتن قدس سره في أوائل كتابه كفاية الوصول أنه رتب كتابه هذا على مقدمة ومقاصد وخاتمة. أما المقدمة فتعرض فيها الماتن قدس سره إلى 13 أمرا. الأمر الأول كان مرتبطا بموضوع علم الأصول، والأمر 13 والأخير كان مرتبطا ببحث المشتق. ونحن قبل التعطيل بتوفيق من الله عز وجل أنهينا الكلام في بحث المشتق الذي كان آخر الأمور التي ذكرها الماتن في مقدمته، طبعا على طول بحث المشتق وكثرة تفاصيله وتفريعاته أنهينا بحمد الله الكلام فيه، ووصل بنا الكلام إلى المقصد الأول من مقاصد علم الأصول، لأننا ذكرنا أن الأمور التي بيناها في المقدمة هي في غالب الأحيان مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية للمسألة الأصولية. يعني نستطيع الآن أن نقول أننا شرعنا في علم الأصول حقيقتان، هذا أصول بالحمل الشائع ما سنبحثه من الآن فصاعدا، وإن كان لا يخلو الأمر من بعض المباحث الاستطرادية هنا أو هناك كبحث الطلب والإرادة اللي هو من أوائل المباحث الاستطرادية التي ستواجهنا في بحث الأوامر. المقصد الأول في الأوامر ما أن نشرع في بحث الأوامر الذي هو من المباحث الأصولية حتى يطالعنا بحث الطلب والإرادة الذي زجه الماتن زجا في بحث الأوامر. على كل حال وصل بنا الكلام فعلا إلى المقصد الأول من مقاصد علم الأصول وهو الأوامر. طبعا مقاصد علم الأصول المذكورة في هذا الكتاب 8، أولها الأوامر وآخرها بحث التعادل والتراجيح، ثم الخاتمة تتعرض لمسائل الاجتهاد والتقليد. بالنسبة لبحث الأوامر ذكر الماتن قدس سره أن هناك فصولا من الكلام في بحث الأوامر، هناك فصول من الكلام سنتكلم في بحث الأوامر الذي هو المقصد الأول من مقاصد علم الأصول في ضمن فصول. أول هذه الفصول معقود للكلام حول مادة الأمر، فإذا الفصل الأول من المقصد الأول يرتبط بمادة الأمر. وبالنسبة للفصل الأول المرتبط بمادة الأمر هناك جهات متعددة يبحث عنها لها علاقة وارتباط بمادة الأمر، ونحن سنتكلم اليوم فعلاً عن الجهة الأولى من هذه الجهات. يعني إذا بدنا نفهرس، نحن في المقصد الأول اللي هو مقصد الأوامر، في الفصل الأول المرتبط بماذا؟ بمادة الأمر، في الجهة الأولى من جهات البحث في الفصل الأول وهي الجهة المعقودة للكلام في معنى مادة الأمر. لذلك قال الماتن المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول. الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات التي يبحث عنها وهي عديدة. يعني في الفصل الأول سنتكلم حول ماذا؟ حول الأوامر في جهات عديدة. الجهة الأولى معقودة بالكلام في ماذا؟ في معنى مادة الأمر. قبل أن نذكر ونبين معنى مادة الأمر أيها الإخوة، لا بأس أن نذكر أنه ما هو المقصود من مادة الأمر. المقصود من مادة الأمر هو لفظ أمر وكلمة أمر التي هي مصدر ومبدأ لاشتقاق أمر ويأمر وآمر ومأمور وغير ذلك من المشتقات. هذا هو المقصود بمادة الأمر، نفس لفظ الأمر ونفس كلمة الأمر. ويقابل مادة الأمر ماذا؟ هيئة الأمر، والتي سيأتي البحث عنها أيضا، أو صيغة الأمر، هيئة أو صيغة الأمر. والمراد من هيئة أو صيغة الأمر صيغة افعل وما بمعناها، نحو ليفعل، صيغة افعل وما بمعناها من الصيغ والهيئات التي تعرض لمادة من المواد وتدل على مطلوبية هذه المادة، كصيغة افعل تعرض لمادة الدرس فتصير ماذا؟ دالة على مطلوبية الدرس، ادرس. تعرض لمادة القتل فتصير دالة على مطلوبية القتل، اقتل. فإذا عندنا كلام تارة في مادة الأمر أي لفظة الأمر التي هي مصدر ومبدأ لاشتقاق الأفعال الثلاثة وغيرها من المشتقات، وعندنا كلام تارة أخرى في صيغة أو هيئة الأمر. كلامنا الآن فعلا إنما هو في مادة الأمر. قال الأولى يعني الجهة الأولى من جهات البحث، إنه قد ذكر للفظ الأمر معاني متعددة. الماتين قدس سره، نقل عن العلماء أنهم ذكروا لمادة الأمر معاني متعددة، والحق أن بعض العلماء أوصل معاني مادة الأمر إلى 15 معنى، ولكن الماتن اقتصر على نقل 7 من بين هذه المعاني المتعددة لمادة الأمر. المعنى الأول هو القول، طبعا كل معنى من المعاني 7 التي ذكرها الماتن ذكر له شاهدا من اللغة العربية. المعنى الأول لمادة الأمر هو القول، ومثل له الماتن بقولهم أمره بكذا. ما معنى أمره بكذا؟ يعني طلب منه الأمر الكذائي، هذا هو المعنى الأول. فإذا المعنى الأول لمادة الأمر هو الطلب. طبعا الآن نكتفي بأن نقول معنى مادة الأمر هو الطلب على إجمال هذا المعنى، وسيأتي التفصيل في ما هو المراد من الطلب الذي هو معنى مادة الأمر، وما هي الخصائص المعتبرة في الطلب الذي هو معنى مادة الأمر. المعنى الثاني الذي ذكره الماتن هو الشأن، ومثل له الماتن بقولهم شغله أمر كذا، يعني شغله الشأن الكذائي. المعنى الثالث هو مطلق الفعل، مطلق الفعل، ومثل له الماتن بقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. طبعا قد يناقش في هذا المثال، وإن كان المناقشة في الأمثلة ليست من دأب المحصلين، ولكن هذا المثال قابل للمناقشة. قد يقول قائل أن كلمة الأمر في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد لم تستعمل بمعنى فعل، بل استعملت بمعنى الطلب لمراعي سياق الآية، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فالظاهر من كلمة الأمر في قوله وما أمر فرعون برشيد أن المراد من الأمر هو الطلب، لأن فرعون كان ملكا، بل كان أهل مصر يعتقدون به ألوهية وربوبية فرعون، وكانوا يمتثلون ويطيعون أوامره في كل ما يأمرهم به. لذلك هذا المثال قابل للمناقشة، ولكن أصل أن كلمة الأمر تستعمل بمعنى الفعل هذا مسلم، وإن كان المثال يناقش فيه. مثلا إذا قام زيد بضرب عمرو، الضرب فعل من الأفعال، أقول له ضربك عمرا أمر قبيح، استعمل الامر بمعنى فعل. ضربك عمرا امر قبيح. على كل حال نحن لا شغل لنا بالامثله، بالامثله المهم ان نتعرض الى المعاني المتعدده التي ذكرها الماتن لماده الامر. فاذا الثالث هو مطلق الفعل، الرابع هو خصوص الفعل العجيب، لذلك عبرت عن الثالث بماذا؟ بمطلق الفعل. المعنى الرابع خصوص الفعل العجيب، خصوص الفعل العجيب. ومثل له الماتن بقوله تعالى فلما جاء أمرنا، فلما جاء أمرنا، الماتن يقول هنا كلمة الأمر استعمل، أو ينقل عن العلماء أنهم قالوا أن كلمة الأمر هنا استعملت في الفعل العجيب، فلما جاء أمرنا وثار التنور، وفي آية أخرى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. طيب هذا المثال أيضا قد نناقش فيه أيها الأخوة أن الأمر هنا ليس بمعنى الفعل العجيب ولا بمعنى مطلق الفعل حتى، بل بمعنى طلب. كيف بمعنى الطلب؟ يا إخوان المصدر يستعمل أحيانا بمعنى اسم المفعول، هذا خلق الله، خلق مصدر، ولكن بماذا استعمل هنا؟ بمعنى المخلوق، صح أم لا؟ يستعمل الخلق بمعنى المخلوق، واستعمل في القرآن الكريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هنا يمكن أن يكون، بل لا يبعد أن تكون كلمة الأمر استعملت بمعنى الطلب، ولكن استعمل المصدر بمعنى اسم المفعول. فلما جاء أمرنا، الأمر هنا بمعنى الطلب إلا أنه استعمل بمعنى اسم المفعول، أي فلما جاء مطلوبنا، لأن العذاب أيها الإخوة يتعلق به قضاء الله وأمر الله، فيصير العذاب ماذا؟ مطلوبا لله عز وجل. فلما جاء أمرنا يعني فلما جاء مطلوبنا، فلما جاء وتحقق ما أمرنا به، هذا معنى فلما جاء أمرنا. لذلك قد يناقش في هذا المثال الذي جعله الماتن شاهدا على استعمال الأمر في الفعل العجيب. والأحسن أن يمثل لاستعمال كلمة الأمر في الفعل العجيب بقوله تعالى مخاطبا لزوجة نبينا إبراهيم عليه السلام عندما بشر إبراهيم على الكبر بالولد، أتعجبين من أمر الله، أو أتعجبين من أمر الله. فهنا قد يكون ماذا؟ قد يكون استعمل الأمر في الفعل العجيب، لأن وهب الولد لإبراهيم على كبر سنه وكبر سن زوجته هو فعل عجيب عبر عنه بالأمر. على كل حال قلنا نحن المناقشة في الأمثلة ليست من دأب المحصلين. قال وخامسها، خامس هذه المعاني، الرابع كان الفعل العجيب، الخامس هو الشيء، هو الشيء. تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني رأيت اليوم شيئا عجيبا، رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني رأيت اليوم شيئا عجيبا. الشيء، وأنتم تعرفوا أن مفهوم الشيء هو مفهوم عرضي وهو من أعم وأوسع المفاهيم. هذا المفهوم من السعة بمكان يرحمكم الله، بحيث ما من شيء إلا ويقال له بأنه شيء. لاحظوا يعني ما نقدر نعبر بمفهومه، ما من شيء إلا ويقال له بأنه شيء، حتى الله عز وجل كما ورد ليس كمثله، هو شيء لكن لا كالأشياء، ليس كمثله شيء. فضلا عن أن الروايات الكثيرة عندنا عن الأئمة قال أيقال لله شيء، قال نعم يقال إلا أنه ليس كمثله شيء، فهو شيء لكنه شيء لا يشبه الأشياء. حتى الله شيء، حتى تقول اجتماع النقيضين شيء مستحيل، حتى المحال له حظ من الشيئية. على كل حال، فالمعنى الخامس طبعاً باب في كتب العقيدة، باب في أن الله شيء على حقيقة الشيئية، وإلا إذا نفينا عنه الشيئية فهذا إبطال له سبحانه وتعالى. اللاشيء هو العدم، الله بما هو موجود فهو شيء، إلا أنه لا أشياء ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى. على كل حال، المعنى السادس من معاني كلمة الأمر هو الحادثة. المعنى السادس هو الحادثة. الماكن لم يمثل لهذا المعنى، لم يأتي بشاهد من اللغة العربية على هذا المعنى، ويمكن التمثيل لهذا المعنى بقول أرباب السير والتواريخ: وقعت في السنة الكبائية للهجرة أمور كثيرة. ماذا يقصدون بقولهم وقعت في السنة الكبائية للهجرة أمور كثيرة؟ مثلا وقعت في السنة 61 للهجرة أمور كثيرة، أي وقعت حوادث كثيرة. ويمكن أن نستشهد لاستعمال كلمة بهذا المعنى أيضا بالحديث المروي عنهم عليهم السلام، من أن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. ما معنى هذا الحديث مجاري الأمور؟ طبعا العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه، هم الأئمة عليهم السلام. فرق بين العالم بالله والعالم بأمر الله، أئمتنا علماء بالله عز وجل، غيرهم عالم بأمر الله. فعلى كل حق، مجاري الأمور والأحكام بيد الأئمة، يعني أن الأئمة عليهم السلام هم المرجع في الحوادث وفي الأحكام. إذا معنى مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله، أي الأئمة هم المرجع في الحوادث والأحكام، فكلمة الأمور استعملت هنا بمعنى الحوادث. هذا المعنى الخامس. المعنى السادس لكلمة الأمر، هذا المعنى السادس كان الحادثة. المعنى السابع لكلمة الأمر الغرض. الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا، يعني جاء زيد للغرض الكذائي. هذا هو المعنى السابع لكلمة الأمر. فإذا لحد الآن نقل صاحب الكفاية عن العلماء أنهم ذكروا لكلمة الأمر معاني عديدة، وذكر صاحب الكفاية من بين هذه المعاني العديدة لكلمة الأمر سبعة معاني. ظاهر كلام العلماء هذا ما هو؟ هؤلاء العلماء الذين ذكروا لمادة الأمر معاني عديدة، ما هو ظاهر كلامهم؟ ظاهر كلام هؤلاء العلماء أن مادة الأمر موضوعة لهذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي. لماذا؟ لأننا نجد أن كلمة الأمر تستعمل في هذه المعاني المتعددة من دون أي مؤنة زائدة كالتي يحتاجها الاستعمال المجازي. بما أن هذه الكلمة تستعمل في هذه المعاني المتعددة من دون أي مؤنة زائدة يحتاجها الاستعمال المجازي، فهذا يكشف عن أن استعمال مادة الأمر في هذه المعاني المتعددة هو استعمال حقيقي، والاستعمال الحقيقي يكشف إنا عن الوضع، صح أم لا؟ هذا هو ظاهر كلام هؤلاء العلماء الذين ذكروا لمادة الأمر معاني متعددة. اتضح وجه الاستدلال عندهم أيها الإخوة؟ وجه الاستدلال أننا بالوجدان نجد أن كلمة الأمر تستعمل في هذه المعاني المتعددة من دون أي مؤنى زائدة كالمؤنى التي يحتاجها الاستعمال المجازي، مما يعني أن استعمالها في هذه المعاني استعمال حقيقي، ومما يعني أنها موضوعة لهذه المعاني فتكون مشتركة بين هذه المعاني بالاشتراك اللفظي. واضح الكلام إلى هنا؟ الماتم قدس سره خالف هؤلاء العلماء فيما ذهبوا إليه، لم يوافق معهم على أن مادة الأمر مشتركة بالاشتراك اللفظي بين هذه المعاني المتعددة جميعا، بل ذهب الماتن إلى أن مادة الأمر مشتركة لفظا بين اثنين من هذه المعاني فقط. ما هما؟ الطلب والشيء. لفظ الأمر، كلمة الأمر مشترك لفظي بين الطلب في الجملة، وإنما قلنا في الجملة لما ذكرته من أننا سنبين بالدقة معنى الطلب الذي هو معنى مادة الأمر وخصوصيات الطلب الذي هو معنى مادة الأمر فيما يأتي. الآن نقول الطلب في الجملة والشيء. طيب، وبقية المعاني المزعومة لمادة الأمر وبقية المعاني المزعوم أن مادة الأمر وضعت لها كالشأن والحادثة والفعل والفعل العجيب والغرض، الماتن يقول وأما بقية المعاني المزعومة لمادة الأمر غير هذين المعنيين، يعني غير الطلب والشيء، فليست هذه المعاني مما وضعت له مادة الأمر ولا حتى مما استعملت فيه مادة الأمر، حتى مجازا لم تستعمل في هذا المعنى. فهذه المعاني المزعومة كالشأن والحادثة والفعل والفعل العجيب والغرض، هذه المعاني المزعومة ليست مما وضعت له مادة الأمر ولم تستعمل فيها مادة الأمر حتى مجازا، وإنما عدها من جملة معاني هذه اللفظة منشأه اشتباه المصداق بماذا؟ بالمفهوم. فإذا لابد أن نعرف ما هو مقصود صاحب الكفاية من اشتباه المصداق بالمفهوم، ما هو مقصوده من اشتباه المصداق بالمفهوم، وكيف تكون مادة الأمر لم توضع لهذه المعاني ولم تستعمل فيها حتى مجازان، وعدها من جملة معاني هذه المادة من اشتباه المصداق بالمفهوم. توضح ذلك أيها الأخوة. اللفظ أحيانا يكون موضوعا لمعنى كلي عام ويستعمل اللفظ في مقام التخاطب في معناه الكلي عام. غاية ما في الأمر تقوم قرينة على أنه أريد من هذا اللفظ في مقام الجد حصة خاصة ومصداق خاص من هذا المعنى العام، من هذا المفهوم العام ومن هذا المعنى العام أريد جدا حصة خاصة، ويستعمل هذا اللفظ الذي له معنى عام في مورد آخر في هذا المعنى العام، ولكن تقوم القرينة على إرادة حصة أخرى ومصداق آخر من هذا اللفظ العام وهكذا. فهل هذا يعني أن هذا اللفظ استعمل في معاني متعددة، أم هذا يعني أن هذا اللفظ في الموارد المتعددة مستعمل في معنى واحد؟ غاية ما في الأمر اختلف المصداق المراد من هذا المعنى من مورد لآخر، ماذا تقولون؟ لا شك أن اللفظ في هذه الموارد المتعددة استعمل في معنى واحد وهو المعنى الكلي العام. غاية ما في الأمر في كل مورد من الموارد قامت القرينة على إرادة مصداق خاص من هذا المعنى العام، ولكن لم يستعمل اللفظ في هذا المصداق الخاص بخصوصه، وإنما استعمل في المعنى العام، والقرينة فقط وفقط تحدد لنا المصداق تحدد لنا المصداق المراد من المعنى العام، من دون أن تكون القرينة دخيلة في تبدل المعنى الذي أريد من اللفظ. المعنى الذي أريد من اللفظ واحد، وهو المعنى الحقيقي لللفظ، والقرينة دخيلة في تحديد المصداق المراد من هذا المعنى. بعطي مثال لحتى يوضح الفكرة. مثلا بعطيكم مثال لفظ الميزان أيها الإخوة، موضوع في اللغة لما تزان وتقاس به الأشياء، ولكن لما كان هذا اللفظ في أكثر موارد استعماله على لسان أهل اللغة والعرف يراد منه مصداق مخصوص. ما هو المصداق المخصوص الذي يراد منه؟ ذو الكفتين. دعونا من زماننا الحاضر، في زماننا الحاضر صارت الموازين أو الميزان الذي تقاس به الأوزان والأشياء إلكترونية ومن خلال الأرقام، ولكن إلى الأمس القريب كان المصداق المتعارف للميزان هو ذو الكفتين. يوضع الشيء الذي نريد أن نزينه في كفة، وتوضع مثاقيل معينة في كفة أخرى، فإذا استوت الكفتان علمنا وزن الشيء الذي نريد أن نزينه. فإذا بأغلب استعمالات لفظ الميزان يراد منه مصداق مخصوص وهو ذو الكفتين. ليش؟ لمعهودية هذا المصداق بين أهل العرف. طيب، إرادة خصوص هذا المصداق من لفظ الميزان عند استعماله في معناه قد توهم للبعض أن معنى الميزان هو ماذا؟ هو ذو الكفتين. هذا التوهم غير صحيح. لماذا؟ لأنه من المسلم أن معنى الميزان، لفظ الميزان موضوع لهذا المعنى، الآلة التي تقاس وتزان بها الأشياء، ما يقاس ويزان به الأشياء. أما كونه ذا كفتين فهذا مصداق لهذا المعنى، معنى اللفظ، وليس هو معنى اللفظ. فمن يتوهم أن لفظ الميزان موضوع بذي الكفتين، هذا المتوهم يكون قد اشتبه عليه المصداق بماذا؟ بالمفهوم. تصور أن اللفظ موضوع لهذا المصداق بخصوصه وهو ذو الكفتين، مع أن اللفظ في الحقيقة موضوع لمفهوم عام ينطبق على هذا المصداق وعلى غيره من المصادق. هذا معنى اشتباه المصداق بالمفهوم. اللفظ يكون موضوعا لمعنى كلي عام، هذا المعنى الكلي العام له مصادق متعددة، قد يتبادر إلى الذهن بسبب القرين إرادة أحد المصادق، فيتوهم الإنسان أن اللفظ موضوع لهذا المصداق بخصوصه. هذا معنى اشتباه المصداق بالمفهوم. وترى هذا واحدة من المشاكل التي وقع فيها مفسرو القرآن الكريم، بسبب أنس الإنسان بالماديات، بعالم المادة وبالحسيات. كثير من الألفاظ حملها على أن معناها هو المصداق المادي المحسوس، مع أن معناها معنى كل عام، والمصداق المادي المحسوس هو أحد مصادق هذا المعنى العام. والعلامة الطوطوائي إذا تراجعون مقدمة تفسير الميزان ينبه إلى أن هذا اشتباه المصداق بالمفهوم واحد من الأسباب اللي جعل بعض مفسري العامة يقعون ويتورطون في مشاكل التشبيه والتجسيم ومشاكل ذلك. بلي، الكرسي والعرش والقلم والميزان، هاي ألفاظ موضوعة لمعاني عامة. بلي، الوجه موضوع لمعاني عامة. نحن بسبب عيشنا في عالم المادة وأنسنا بالحسيات يتبادر إلى ذهننا المصداق الحسي، فنتصور أن اللفظ موضوع لهذا المصداق الحسي، مع أنه موضوع لمعنى عام قد يراد منه هذا المصداق الحسي وقد يراد منه مصداق آخر غير المصداق الحسي. لذلك أيها الإخوة أقول لكم بناء على هذا التوضيح الذي ذكرناه، أقول لكم ورد عندنا في عدة من الروايات أن أهل البيت عليهم السلام هم ميزان الأعمال يوم القيامة. الله يضع الموازين يوم القيامة، هم أهل البيت عليهم السلام. هذه الروايات ليست في مقام تأويل الآية القرآنية يوم نضع الموازين بالقسط أو غيرها، ليست في مقام التأويل ولا في مقام بيان بطن من بطون الآية لا يساعد عليه الظاهر، لا أبدا. هذه الروايات في مقام بيان مصداق للميزان، مصداق خفي، لأن حقيقة معنى الميزان هو ما تقاس به الأشياء. أهل البيت بهم تقاس أعمال العباد يوم القيامة، فهم مصداق حقيقي للميزان. غاية ما في الأمر مصداق خفي، لأن نحن كبشر معتادين على الوزن فيما يرتبط بالأمور المادية، مع أن الأمور المعنوية أيضا تزان ولها ميزان. فإذا اتضح هذا الذي قلناه أيها الإخوة، نعطي مثال آخر أيضا أريد أن تطرح الفكرة أكثر فأكثر. إذا جاء شخص أيها الإخوة، بسألكم سؤال، جاء شخص وقال لكم زرت مكة وأحضرت معي ماء، بسألكم شو هو الماء اللي أحضره معه في مكة؟ ماء زمزم. طيب لفظ الماء، أرجو منكم الانتباه مطلب فيه دقة، لفظ الماء موضوع للسائل المعروف ولا لخصوص ماء زمزم؟ للسائل المعروف. شو بتلتزموا؟ بتلتزموا أنه هون المتكلم استعمل لفظ الماء مجازا في خصوص ماء زمزم؟ لا، استعمل لفظ الماء في معناه الحقيقي وهو السائل المعروف. غاية ما في الأمر القرين دلتنا على أنه أراد جدا مصداقا من مصادق الماء وهو ماء زمزم. شو هي القرين؟ أنه تكبد عناء إحضار الماء من مكة إلى بلده مع وجود الماء في بلده. الماء الذي يستحق تكبد عناء إحضاره من مكة إلى بلد الإنسان هو ماء زمزم طلبا لبركته. فإذا هذه القرين هي قرين على تحديد المصداق الذي أريد من المعنى الكلي الذي استعمل فيه اللفظ. أما اللفظ استعمل في المصداق في خصوصه بخصوصه أو في المعنى الكلي؟ استعمل في المعنى الكلي استعمالا حقيقيا، لم يستعمل، ما في، لا يستطيع شخص أن يدعي أن المتكلم هنا استعمل لفظ الماء مجازا في خصوص ماء زمزم. لا، هو استعمل لفظ الماء في معناه الحقيقي وهو السائل المعروف. غالبا في الأمر القليل دلنا على أن المصداق المراد من هذا المعنى الكلي هو خصوص ماء زمزم. بعبارة علمية أيها الإخوة، بعبارة علمية، لماذا لا يلزم حتى المجاز في هذه الموارد اللي تقوم القرينة على تحديد مصداق المعنى الكلي الذي استعمل فيه المفعول؟ لماذا لا يلزم حتى المجاز؟ أرجو منكم الانتباه، لأن المجاز يرتبط بالمدلول الاستعمالي لللفظ. لا بالمدلول الجدي لللفظ. إذا بتتذكروا فيما سبق ذكرنا أن اللفظ له دلالة تصوري، دلالة تصديقية أولى وهي المراد الاستعمالي، ودلالة تصديقية ثانية وهي المراد الجدي. شو يعني مجاز؟ مجاز يعني اللفظ استعمل في معنى غير المعنى الذي وضع له. المجاز يرتبط بمرحلة المدلول الاستعمالي لللفظ. أطلقت لفظ الماء وبدل أن أخطئ في ذهنك معنى السائل المعروف أخطأت في ذهنك معنى العلم. أطلقت لفظ البحر بدل أن أخطر في ذهنك المعنى المعروف للبحر أخطرت في ذهنك معنى العلم أو معنى الكرم. زيد بحر. فالمجاز يرتبط بمرحلة المدلول الاستعمالي. إذا بمرحلة المدلول الاستعمالي اللفظ استعمل في موضع له بيكون الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ إذا استعمل اللفظ في موضع له يكون الاستعمال حقيقي. الآن نجي لمرحلة المراد الجدي. بمرحلة المراد الجدي المراد الجدي قد يكون أضيق من المراد الاستعمالي. هذا يلزم منه المجاز؟ لا، طالما أن اللفظ استعمل في موضع له فالاستعمال حقيقي. التضيق في دائرة الإرادة الجدية لا يؤدي إلى التجوز في مرحلة الاستعمال. لذلك أيها الإخوة، سيأتي معكم إن شاء الله في مباحث العام والخاص بحث تحت عنوان العام بعد التخصيص لا يكون مجازا. رح يجي معكم هذا البحث. شو يعني العام بعد التخصيص لا يكون مجازا؟ يقولون هكذا: لأن المخصص يضيق دائرة المراد الجدي من العام، أما على مستوى الإرادة الاستعمالية فالعام مستعمل في العموم، ولذلك استعماله استعمال حقيقي منه مجازي. العام أكرم العلماء، أكرم العلماء، استعمل هذا العام في العموم. عندما يأتي المخصص لا تكرم الفصاقة من العلماء، هذا المخصص يضيق دائرة المراد الجدي من العام من دون أن يتصرف بالمراد الاستعمالي، والعام يكون مستعملا في العموم على نحو الحقيقة. نعم، أريد جدا من هذا العموم ما سوى الخاص، وهذا له أثر سيأتي، أنه إذا كان العام المخصص بعد التخصيص مجازا ما فينا نتمسك بعموم العام في غير جهة التخصيص، أما إذا لم يلزم المجاز نستطيع أن نتمسك بعموم العام في غير جهة التخصيص. سيأتي في محله.
نعم، هذا ما يكون بعد شيء مجازي.
نعم،
هذا يكون بعد شيء.
ليش؟ أنا إذا قلت لك زارني بحر، إذا أردت من كلمة البحر معناها الحقيقي، البحر اللي أنتم تعرفوه، إذا استعمل حقيقي شو بيكون معنى زارني بحر؟ يعني صار طوفان. متى يزورك البحر في بيتك؟ إذا حصل طوفان. زارني في بيتي بحر، حصل طوفان. هلأ أنت لأنك تعرفني من أهل لبنان تعلم ماذا؟ تعلم أن البحر الذي زارني أي بحر؟ البحر الأبيض المتوسط. إذا استعمال حقيقي قامت القرينة على المصداق المراد من المعنى العام. مرة لا بيكون الاستعمال استعمال مجازي. أقول لك زارني بحر، وأنا ما أقصد أن الطوفان دهمني، أقصد أنه زارني عالم واسع العلم. إذا استعمال مجازي ولا شيء؟
فهذا يكون نقول نفس الشيء مرحلة المراد الجدي.
هذا البعض أنكر أن يكون المجاز في مرحلة المراد الاستعمالي، وادعى أن المجاز في مرحلة المراد الجدي، وهذا مبنى السيد الخوئي الحقيقة الادعائية. هذا تقدم معنا في بحث الحقيقة والمجاز، ولكن المشهور والتحقيق على أن المجاز هو في مرحلة المراد الاستعمالي وليس في مرحلة المراد الجدي. إذا اتضح هذا الذي قلناه لكم أيها الإخوة، على هذا الأساس بنى صاحب الكفاية إشكاله على العلماء الذين زعموا أن لمادة الأمر معان كثيرة ومتعددة. صاحب الكفاية يقول لهم مادة الأمر موضوعة لمعنيين: الطلب والشيء. الشأن الحادثة الغرض الفعل الفعل العجيب، هذه ليست معان لمادة الأمر، بل مادة الأمر في هذه الموارد مستعملة في معنى عام واحد وهو الشيء، ودلتنا القرينة على أن مصداق الشيء هو غرض أو هو شأن أو هو حادثة أو هو فعل أو هو فعل عجيب. فإذا صاحب الكفاية يقول لهم لقد اشتبه المصداق بالمفهوم عندكم، عندما تقول شغله أمر كذا لم يستعمل لفظ الأمر بمعنى الشأن، بل استعمل بمعنى الشيء. شغله أمر كذا يعني شغله الشيء الكذائي، غاية ما في الأمر، القرينة دلت على أن مصداق الشيء الذي شغله هو شأن من الشؤون. أتعجبين من أمر الله؟ أو خلينا نجيب المثال الذي ذكره الماتن نفسه، فلما جاء أمرنا، فلما جاء شيئنا، معناها غاية ما في الأمر الشيء مصداقه الفعل العجيب لأنه منسوب إلى الله عز وجل، وهكذا في الحادثة. وأما الأمور الواقعة، يعني وأما الأشياء الواقعة، ولكن قرينة السياق، قرينة الحال، قرينة المقام إلى غير ذلك من القرائن تدلنا على أن مصداق الشيء هنا هو الحادثة. فصاحب الكفاية يقول لهم: أنتم اشتبه عليكم المصداق بالمفهوم، ظننتم أن مادة الأمر استعملت في هذه المعاني مع أنها لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو الشيء، ودلت القرينة على أن مصداق الشيء شأن أو غرض أو حادثة أو فعل أو فعل عجيب. فإذا عند صاحب الكفاية مادة الأمر مشتركة بين كم معنى؟ معنيين فقط، الطلب والشيء، لا تستعمل إلا في هذين المعنيين. نعم، عندما تستعمل مادة الأمر بمعنى الشيء قد تدلنا القرينة على أن مصداق الشيء هنا هو الحادثة، ومصداق الشيء هناك هو الشأن، ومصداق الشيء في مورد ثالث هو الفعل، وفي مورد رابع هو الفعل العجيب، وهكذا. اتضح المطلب أيها الإخوة؟ نطبق هذا القدر. قال: المقصد الأول في الأوامر وفيه قصول. الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات البحثية، وهي عديدة. الجهة الأولى، فإذا كلامنا الآن في الجهة الأولى من جهات الفصل الأول من فصول المقصد الأول من مقاصد علم الأصول. الجهة الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، وكما قلت لكم أوصلها بعض العلماء ولعله صاحب البدائع إلى 15 معنى. قال: منها الطلب كما يقال أمره بكذا، يعني طلب منه كذا، ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، أي شغله الشأن الكذائي، ومنها الفعل كما في قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني ما فعله برشيد. ونحن قلنا بأن هذا المثال قد يناقش فيه، ونستطيع أن نمثل على استعمال لفظ الأمر بمعنى الفعل بقولهم: ضربك زيدا أمر قبيح. ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا فارت النور، أو جعلنا عليها سافلها. وأيضا قلنا هذا المثال يمكن أن يناقش فيه بأن المراد من الأمر هنا الطلب، ولكن استعمل المصدر بمعنى اسم المفعول كاستعمال الخلق بمعنى المخلوق. ومثلنا للفعل العجيب بقوله تعالى: أتعجبين من أمر الله. ومنها الشيء كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا، رأيت اليوم شيئا عجيبا. ومنها الحادثة ولم يمثل لها، ونحن مثلنا لها بمثالين، بل منها قولهم عليهم السلام: مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله، مجاري الأمور والأحكام، أي الحوادث والأحكام. ومنها الغرض كما تقول: جاء زيد لأمر كذا، أي للغرض الكذائي. قال: ولا يخفى أن عدى بعضها، يعني بعض هذه المعاني، من معانيه، أي من معاني ماذا؟ مادة الأمر، من معاني لفظ الأمر، من معانيه أي من معاني لفظ الأمر. فإذا ولا يخفى أن عد بعضها، يعني عد بعض هذه المعاني، من معانيه أي من معاني الأمر، من اشتباه المصداق بماذا؟ بالمفهوم. اللفظ مستعمل في مفهوم عام، دلت القرينة على إرادة مصداق من مصادق هذا المفهوم العام، فتوهم أن اللفظ استعمل في هذا المصداق بخصوصه وموضوعا لهذا المصداق بخصوصه. قال: طيب، ضرورة بداهة أن الأمر، يعني كلمة الأمر في جاء زيد لأمر كذا، ما استعمل في معنى الغرض، بل استعمل في أي معنى عند الماتن؟ استعمل في معنى الشيء. والقرينة دلت على أن مصداق الشيء هو الغرض. قال ما استعمل في معنى الغرض بل اللام دل على الغرض. اللام هم هي القرينة. قلنا القرينة التي قد تعين لنا مصداق المعنى العام قد تكون قرينة لفظية مثل اللام، قد تكون قرينة حالية سياقية ارتكازية إلى غير ذلك. قال بل اللام دل على الغرض. نعم يكون مدخوله مصداقه، يعني يكون مدخول لام مصداق الغرض. هذا ما قلنا، قلنا بأن كلمة الأمر استعملت بالشيء ومصداق الشيء هو الغرض. بل فهم، لأن المطلب يحتاج إلى شيء من الدقة والالتفات والانتباه. سر المطلب، نقطة المطلب هو ما ذكرته لكم، أنه اللفظ مستعمل في معنى عام والقرينة تقوم على تحديد المصداق، فيشتبه البعض ويظنون أن اللفظ قد استعمل في المصداق بخصوصه. قال وهكذا الحال. بل
معناته نحتاج إلى قرينتين في المقام، قرينة تدعى أن
استعمل بمعنى الشيء مطلوب، وقرينة تحدد مصداق. نعم الآن إذا بار الأمر بين أن يكون لفظ الأمر مستعملا بمعنى الطلب أو بمعنى الشيء سيأتي، نحن سنتدرج في البحث، سيأتي إن شاء الله، لأن هذا الكلام اللي قرره الماتن هنا الآن غدا إن شاء الله ستجدون له عبائر تنافي ما قرره هنا. لذلك أنا ما أريد أن أسترق الأمور، أريد أن أتدرج في البحث على النحو الذي تدرج فيه الماتن. قال وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، يكون أي الأمر مصداقا للتعجب، لا أنه استعمل بمعنى الفعل العجيب، استعمل بمعنى الشيء ودلت القرينة على أن مصداق الشيء هو الفعل العجيب، لا مستعملا في مفهومه أي في مفهوم التعجب في مفهوم الفعل العجيب، بل مستعمل في مفهوم الشيء ومصداق هذا الشيء فعل عجيب. وكذا في الحادثة والشأن، يعني لم يستعمل لفظ الأمر بمعنى الحادثة، لم يستعمل بمعنى لم يستعمل بمعنى الشأن، استعمل بمعنى الشيء ودلت القرينة على أن مصداق هذا الشيء هو حادثة أو شأن. وبذلك ظهر يأتي غدا، لأنه عندنا تعليق على كلام الماتن قبل أن نكمل البحث، يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.